أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانهم من الجن والإنس أجمعين. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاصم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصلي عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تحر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة الجامعة ودعائم الأخيار. دعائم جمع دعامة. أئمة أهل البيت رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم هم دعائم الأخيار، جمع دعامة بكسر الدال. والدعامة تطلق سابقا على عمود البيت، يعني بحيث هذا العمود إذا سقط سقطت الخيمة، العمود الرئيسي. البيت يستند إلى هذه الدعامة ويمنع من سقوطه. ولذلك ورد في الحديث الشريف: لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة. لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة. وطبعا مو الشيعة مطلقا، وإنما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بشرطها وشروطها. الأخيار جمع خير. الأخيار جمع خير، وهو الرجل ذو الخير الكثير، وقيل من صلح عمله بعدما صلح دينه. من صلح عمله، لأنه العمل الصالح بدون دين صالح هذا مرفوض. يعني الدين صالح هو ولاية أمير المؤمنين. اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، اليوم أتممت عليكم نعمتي و اليوم أتممت عليكم اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني بولاية من غير الدين غير مرضي. إذن الخير هو كل ما يرغب إليه، يعني مثل العقل، العدل، الفضل، الشيء النافع. وضد الخير الشر. ورد في الحديث العلوي الشريف: سئل عن الخير ما هو، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك. لاحظ أمير المؤمنين. وأن يعظم حلمك. علماء حلماء علماء علماء. بعض العلم ترى ليس من السهولة تحصيله. لن تنال المجد حتى تلعب صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت. ولكنه عندما يتحصل العلم فيجب أن يكون مقرونا بالحلم. يجب أن يكون مقرونا بالحلم، وإلا فالإنسان ما يفيد هذا العلم. قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير، الإمام يقول: ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة. لأن التوبة الله سبحانه وتعالى يغفر له جميع الذنوب، بل يبدل ذنوبه سيئاته حسنات. ورجل يسارع في الخيرات. ورجل يسارع في الخيرات. وفي حديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سمعت يقول جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. شوف المفاتيح اليوم جامع احنا ما قدرنا ندخله لان مفتاح ما. فالخير كله في بيت مجموع وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. الزهد مو معناه انه يعيش الانسان فقر وياكل خبز يابس ولا لا، ليس الزهد ان تملك الاشياء، املك كل شيء املك، ولكن الزهد ان لا تملك كل الاشياء. لعله انسان كل شيء ما عنده غير بساط ممزق، ولكن عنده استعداد يبيع دينه من اجل هذا البساط او من اجل السياره، او ابن مخربط بالشارع ماكو لا دين ولا التزام عنده استعداد يبيع كل دينه من اجل ابنه وغيره. اذا مو معنى الزهد أنا ما يكون لي فرد وضع أو أمثلك أو لا لا، ولكن أنه ما أتعلق بحيث أنه أقف فقل بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأسر كلها هاي فداء لكم، كلها فداء لكم، هذا يعني ما في تعلق. لماذا الزهد؟ ازهد في الدنيا، عندنا حديث شريف ازهد في الدنيا يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس من يشوف تبحث عن المال والجاه ولا من يشوف واحد كذا هاي الأمور متجرد عنها، شوف أنه القلوب تميل إليه، القلوب تميل إليه. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذن حب الدنيا كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة لأنه الجر. أهل البيت سلام الله عليهم هم المعول والمعتمد للصالحين والأخيار والطيبين، عليهم الاعتماد وعليهم الاستناد في جميع المعارف والأحكام وكل معالم الإسلام. فمن لم يستند على أئمة أهل البيت فهو ضال غاوي في دنيا وفي أخرى. هم العروة الوثقى وهم الأساس الذي يقوم جميع الخيرات والتي من أفضلها العبادات، ولولاهم ما عبد الله. أيضا تلاحظ دعاميتهم للأخيار والخيرات في حديث أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم؟ قال هل تعرف أنا موالي لكم كذا؟ فقال الإمام الباقر نعم. قال قلت فإني أسألك مسألة تجيبني فيها، فإني مكفوف البصر. أبو الجارود كان لا يرى، مكفوف البصر قليل المشي ولا أستطيع زيارتكم كل حين. قال الإمام الباقر هات حاجتك. قلت أخبرني بدينك. لاحظ أبو الجارود شلون سأل سؤال. قال قلت أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل بيتك لأدين الله عز وجل به. فقال الإمام الباقر إن كنت أخرت الخطبة فقد أعظمت المسجد. قال له أنا أريد أشوف شنو دينك اللي أنت تلتزم به، تلتزم به وتدين الله تبارك وتعالى أنت وأهل بيتك، أريدك تقل به بحيث أنه إذا أكون شأني أصير مثله وأسير في طريقه وما أضيع. فالإمام قال له أخرت الخطبة ولكن أعظمت المسألة، والله يقسم الإمام لا أعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عز وجل به، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار بما جاء به من عند الله، والولاية لولينا، والبراءة من عدونا، سلم لمن سالمكم وحرم لمن حاربكم. مو شوية منا وشوية منا، ما بها مجال. سلم لمن سالمهم، سلم لمن حاربهم مرفوض، حرب لمن سالمهم، حرب لمن حاربهم مرفوض، حرب لمن سالمهم، سلم لمن حاربهم، هذا في أشد درجات الرفض. إذن ينحصر الأمر في واحدة فقط، سلم لمن سالمكم، حرب موجه. واحد يقول سلم لمن سالمهم بس ها مدارات و مهادنة مداهنة لمن حاربهم، ما بها مجال. أوحى الله إلى شعيب إني مهلك عليه السلام، إني مهلك من قومك كذا ألف، 70,000 على ما ذكر في الرواية، 30 من الأشرار و40 من الأخيار، 100,000، 100,000، 60 من الأخيار و40 من الأشرار. قال له يا إلهي هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال لأنهم داهنوا أهل المعاصي. هذه المداهنة مع أعداء الدين، أعداء الدين مولاي، وهو من خرج من ولاية أمير المؤمنين، من هو خارج ويحارب الموالين لأئمة أهل البيت عليه السلام. الولاية لولينا والبراءة من عدونا والتسليم لأمرنا، التسليم لأمر أهل البيت وانتظار قائمنا. وطبعا شنو الانتظار؟ مو انتظار واحد بعد هذا ما نقدر، الوقت ما يسعنا. والاجتهاد والورع، والاجتهاد والورع. اي نعم، اذا دخلت بهذا العنوان الثانوي، لا طبعا تدخل، هذا احنا كلامنا كلام مختصر وموجز، تدخل من هذا يعني. ايضا حديث اخر كل عن الامام باقر، كل من دان الله عز وجل بعباده يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لاعمال، يعني الله يكره اعمال. اجي انا اصلي صلاه التراويح من جنب الصفحه لو يكتل نفسه مرفوضه، يكرهها، يعني الله سبحانه يكره هذا العمل. ومثله كمثل شاة ضل عن راعيها وقطيعها، وكذلك والله يا محمد، يخاطب محمد بن مسلم، من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. إذن أيضا أبي عبد الله الصادق يقول إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام. إذن كل عمل، كل عمل بدون رضا الله ما يقتضيه الله مرفوض. عندما أوحى الله وخاطب الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس، بعدين إبليس ماذا قال؟ قال يا إلهي اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها أحد لا قبلي ولا بعد، بس تعبيني من السجود. قال لا، الله تبارك لا حاجة لي بعبادتك، وإنما عبادتي من حيث أريد، عبادتي من حيث أريد. إذا كل شيء من جهة الصفحة، كل شيء ما مستند إلى رسول الله وأما أهل البيت يعتبر مرفوض. لا زال الكلام في العقيدة الأولى من الإلهيات، عقيدتنا في الله تعالى. بينا أنه المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يستند، لم يذكر دليل الفطرة ولم يذكر دليل العرفاء، واستدل بدليل العقل، أشار إلى الدليل العقلي. لماذا؟ لأنه الفطرة، الإدراك الفطري قل، شعلة إيمانية بسبب الموانع قلت هذه الشعلة أو انطفأت بسبب الموانع والعيوب والآثام والأمراض وإلى آخره، فلذلك صار التوجه إلى الإدراك العقلي. ما المقصود بالإدراك العقلي؟ احنا بينا أنه الطريق الأول اللي هو الإدراك الفطري قبل التلوث، قبل التلوث بالذنوب، هذا مخصوص بمن لم يدخل الشك إلى قلبه. الإدراك الفطري مخصوص بمن لم يدخل الشك إلى قلبه، وإنما يريد تقوية اعتقاده بربه تقدست أسماءه من خلال هذا المجال. فهذا طريق خاص بالذي لم يدخل الشك إلى قلبه. لأن الشك كيف يدخل؟ بسبب هذه الحجب، ذنوب وعيوب و فتحصل عند الإنسان شكوك إلى قلبه. أما الطريق الثاني، الطريق الثاني الذي هو الإدراك العقلي، هذا خاص بمن دخل الشك إلى قلبه. الطريق الأول الإدراك الفطري خاص بمن لم يدخل الشك إلى قلبه. الطريق الثاني الإدراك العقلي خاص بمن دخل الشك إلى أعماق قلبه، فهنا لا بد له من دواء فكري، لا بد له من دواء فكري يعالج به مرضه النفسي. إذن الإدراك العقلي بمثابة جسر حديدي، فلا بد أن يبني أركان كثيرة ويأتي بالحديد ويؤسس إلى أن يكون له جسر حديدي يعبر به إلى ضفة الأمان التي هي معرفة الله تبارك وتعالى. بينما الأول صاحب الفطرة السليمة ليس بحاجة إلى هذا الجسر، بس يقول بسم الله الرحمن الرحيم يسير على الماء. وكان عيسى عليه السلام يسير على الماء، ماذا يقول رسول الله لو، أو من قول عن أحد من المعصوم عنه، لو ازداد يقينه لمشى في الهواء. من هو الذي مشى في الهواء؟ أسري به رسول الله صلى الله عليه وآله، قد وصل إلى هذا قوسين أو أدنى. وما وكل أئمة أهل البيت ورثوا منزلة رسول الله، إلا بعض الأمور التي تخص رسول الله. إذن بر الأمان، ضفة الأمان تحتاج إلى أن نؤسس جسر كونكريت اللي هو الأدلة العقلية التي تدل على أن الله موجود. بينما الأول كان ليس بحاجة إلى هذا، بل أن الإمام الحسين عليه السلام لا يحتاج إلى هذه الجسور وهذه الأدلة وهذه البراهين، كما ورد في دعاء عرفة يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. عالم الإمكان بأكمله مفتقر إلى وجود الله تبارك. هل يعقل أن يكون هناك ظهور في عالم الإمكان غير موجود في الله، بحيث خفي الله عنا فاستعنا بهذا الظهور على وجود الله وعلى ظهور الله تبارك وتعالى؟ يقول سلام الله عليه كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها بصيرة. إذن من هذا المنطلق كثرة الأدلة، كثرة البراهين لإثبات وجود الله تعالى. رقيبة، عفوا، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لا تجعلك عليها دليلا، إلى آخر الدعاء الشريف. نعم إيه راح نجي إن شاء الله نثبت أول مرة أكو الله، بعدين نثبت الله سبحانه. مجرد على هذا الصفات راح نثبت، هناك صفات ثبوتية، والثبوتية تنقسم إلى ثبوتية ذاتية وثبوتية ثبوتية ذاتية، وعندنا صفات سلبية يعني يجل الباري ويتنزه عن الاتصال بها. وراح ندخل في صفة صفة ونبينها أنه حي، شنو حي؟ حياة النبات، حياة الحيوان، حياة الإنسان، حياة الجماد. قادر، شنو قادر يعني؟ عالم، شنو عالم يعني؟ علم حضوري، علم فصولي، فعلي، انفعالي، إلى آخره من هذا. مدرك، شنو معناه؟ راح ندخلها واحدة واحدة ونبين هذه الصفة. فاحنا الكلام في أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أول مرة نثبت وجود الله، وبعدها نأتي إلى صفاته الثبوتية الذاتية والثبوتية الفعلية. إذن معرفة الله عز وجل تعتبر من أوضح الأشياء، ولكن ليس عند كل البشر، ولكن ليس عند كل البشر، بل عند أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين فنوا في صفات الله، كما يعبرون تدكت النيتهم، يعني ما أمام عظمة الله. هذا الإنسان الذي تدكت النيته أمام عظمة الله تبارك وتعالى، بحيث ترى حبه، حب الله عند هؤلاء المخلصين، فتجلى اسمه على أرواحهم كتجل النور على جبل الطور، فخر موسى صعقا. فنفوس المخلصين هكذا تصعق، بل في أعلى مراحلها، يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام، رسول الله وأئمة أهل البيت، أعلى من مرحلة موسى عليه السلام، عندما تتجلى عليهم أنوار المحبة فتغيب الأنا عندهم وتصحى بوجود الله. بحيث أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صلى تأخذه تلك الخشية من ذاك الخشوع من خشية الله، بحيث أنه السهام الموجودة في أقدامه يخرجونها، ينتظرون الفرصة إلى أن يصلي بحيث يخرجون هذه السهام. وهذه المرحلة موجودة مثلا نسبية، موجودة أيضا عند علمانا، يروى عن كثير من علمانا
وينقل عن السيد عبد الأعلى السبزواري عندما أجري عملية رفض المخدر، رفض المخدر وبدأ يذكر الله تبارك وتعالى وأجريت له العملية واستمرت كذا ساعة وبعدها لم يحتاج إلى ذلك المخدر بل عاش في عالم آخر. فإذا كان علماء نواجل والفضلاء هكذا فكيف بأئمة أهل البيت عليهم السلام؟ إذن ولذلك يقول الفلاسفة، يقول الفلاسفة إن الذين يريدون إثبات وجود الله تعالى بالبرهان والدليل ما هو إلا كالذي يريد الاستدلال على وجود الشمس الساطعة الشمس الوهاجة بالفانوس. احنا راح نصير هيك، راح نجيب فوانيس ولايتات مع الموبايل وكذا ونريد نستدل على وجود الشمس، الشمس موجودة لو ما موجودة، هي الخلل مو بالشمس بس احنا بعد ما نشوف النظارات مالتنا صارت وسخة، الظاهر انه عجة قوية او احنا ما جاي ننظف، هذا ما جاي ننظف صار وسخ بعد ما نشوف، فكون نحاول ان ننظف هذه العيون حتى نشوف اكو شمس، ما في حاجة لهذا الفانوس طفوه ما نريده. اذن ولذلك العلامة المظفر رحمه الله لم يستدل بدليل العرفاء ولا بدليل الفطرة وإنما استدل على وجود الله تعالى بالعقل. الحكمة من ذلك ما هي؟ أنه الناس قد حجبت المعاصي، الناس قد حجبت المعاصي نور الفطرة من قلوبهم، ما توهج اليقين في صدورهم، إذن فهم بحاجة إلى ما يوقظ ضمائره، فلذلك لجأنا إلى الدليل إلى البرهان إلى الاستدلال. يعني البشرية كانت بحاجة إلى من يوقظ ضميرها، فأئمة أهل البيت مارسوا هذا الدور. يعني مثلا في واقعة الطف الإمام الحسين عليه السلام رسول الله ماذا يقول؟ مجاء حسين مني وأنا من حسين، الرسول جاء بالدين ولكن الدين انحرف، انحرف إلى أن وصل مرحلة أنه لابد أن يكون هناك كبش عظيم يبدي هذا الدين، وفديناه بذبح أو بكبش عظيم، فنا أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. كل عاقل لم يجن بعشقك هذا مجنون يا حسين، وكل مجنون قد جن بعشقك هذا عاقل يا حسين. الحسين أوقف ضمائر البشرية أنه هذا الدين ترى مو دين، مو دين، مو الدين الذي جاء به جد رسول الله، وإنما الدين الذي حرفه الأول والثاني في سقيفة بني ساعدة، أمير المؤمنين من قبله كذلك، سيرة رسول الله كذلك. ولذلك تجد الإنسان عندما يتوجه إلى أئمة أهل البيت يتوجه إلى الدين، الفطرة مالته تبدأ تتقد من جديد، الشعلة الإيمانية تتوهج، الشعلة الإيمانية تتوهج، ولا تجد الملوك، تجد كل من وصل إلى مرحلة عليا تجد أنه يكون خاضع لرسول الله وأئمة أهل البيت. يعني أنا دائما أذكر أمير المؤمنين، أنا أمير المؤمنين هو نفس رسول الله بنص القرآن الكريم، فكان الملوك سابقا عندما يأتون لزيارة أمير المؤمنين ينزلون عن جيادهم على بعد كيلومترات احترام عندما يشاهدون قبر أمير المؤمنين، وكان قبل ماكو بناء بحيث قبة أمير المؤمنين واضحة أو البناء الموجود على أمير المؤمنين، فكانوا ينزلون على بعد مسافات كيلومترات احتراما وإجلالا لأمير المؤمنين عليه السلام، فينزل ويسير سيرا إلى أن يصل إلى أمير المؤمنين. هذا المعنى أيضا موجود عندنا وثقه الشعراء، يقول أحدهم: تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الاستلام ازدحامها. يعني عندما يصلون إلى مرعز الشباك يكثر الازدحام، تزاحم تيجان الملوك عند بابه ويكثر عند الاستلام ازدحامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت، فإن هي لم تفعل ترجل هامها. الذي لا يأخذ من أمير المؤمنين يوم القيامة في الآخرة في العالم الآخر هناك مصيره مصير أسود، مصيره مصير أسود، لأن أمير المؤمنين هو نفس رسول الله، فرسول الله وما ينطق عن الهوى هو بعد السفير الأول من الله تبارك وتعالى والمتصدر في هذه القائمة. إذن انطفأت الشعلة الإيمانية، خبثت السرائر نتيجة ما جناه الإنسان من يديه جزاء بما كتبوا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين إلى آخره. فلذلك لجأنا إلى العقل، لجأنا إلى الدليل العقلي لكي نثبت وجود الله، لأننا فقدنا الطريق الأول، الطريق الأول فقدناه. فإذا كيف نتخلص من ظلمات الشك، من ظلمات الوهم، من ظلمات الحيرة والضلال؟ لذا قامت الدراسات الفلسفية والمنطقية على تأسيس براهين لإثبات وجود الله تعالى. المطلب الجديد سيكون في أدلة الصانع، فمن هالباب سندخل الآن إلى أدلة وجود صانع ومكون لهذا النظام بعد أن فقدنا الطريق الأول. الطرق إلى إثبات وجود صانع ومكون ومنظم لهذا النظام والكون وما فيه من موجودات، الطرق عديدة متكثرة بعدد أنفاس الخلاق، بعدد أنفاس الخلاق بل فوقها بكثير وكثير. وقبل أن ندخل في هذه الأدلة، احنا راح نذكر ثلاثة أدلة إن شاء الله. الدليل الأول هو الدليل الإني، دلالة الأثر على المؤثر أو الاستدلال بالمعلول على العلة. الدليل الثاني برهان النظم. الدليل الثالث والذي يكون فيه نوع من الصعوبة لعله أو أصعب من الأول والثاني هو برهان الإنكار. ثلاثة أدلة عقلية سنذكرها على أن لهذا الكون مكون، وأن لهذا الوجود موجد قد أوجده، ولم يوجد سدى ولم يوجد عبثا. قبل أن ندخل في هذه الأدلة الثلاثة نذكر مقدمة، أنه لو تأملنا في الكون لوجدنا ظواهر متعددة، ظواهر طبيعية متعددة. كل ظاهرة موجودة في الطبيعة ننظر لها من جهة وجهين، ولا إذا بها مجال الاستدلال. يعني لكل ظاهرة من الظواهر الموجودة وجهين يشبهان وجهي العملة الواحدة، يشبهان وجهي العملة الواحدة. أحدها يحكي، يعني مثلا خلي ببالة الإنسان موجود في الطبيعة، خلي الحيوان، خلي النبات، خلي أي شيء، انظر لهذا الإنسان، انظر للإبل، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. كل ظاهرة من هذه الظواهر لها وجهان، الوجه الأول يحكي عن وجودها موجودة أو غير موجودة، يحكي عن حدودها، حدود هذا الموجود ما هو، يحكي عن خصوصياتها وموقعها في الكون. خصوصيات الإنسان تختلف عن خصوصيات البهائم، وخصوصيات البهائم تختلف عن خصوصيات النباتات، وكذا النباتات عن غيرها من الجمادات. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، نظرة ثانية يعني، يحكي عن اتصالها بعلتها وموجدها الذي أوجدها أو الذي قومها الذي أنشأها. فأني مرة أنظر لهذا الإنسان، أنظر لهذا الإنسان من جهة أنه أقول سبحان الله كيف، أو أقول أنه أعطي بصر، أعطي مثلا أجزاء جسمه، كيف يأكل، كيف يسير، كيف يتصرف، كيف يفكر، كيف كيف كيف، فبحثي بحث علمي. مرة أقول من الذي أوجد هذا المكان، من الذي أوجد هذا المخلوق وأعطاه كل هذه الصفات وكل هذه الميزات؟ هذا وجه ثاني. أنا مرة أدرس النباتات كيف تتغذى، كيف تنمو، كيف تتكاثر، ومرة لا أقول من الذي أوجدها. هذا وجه ثاني. إذن فكل ظاهرة لها وجهان. الظاهرة الطبيعية من الوجه الأول تقع موضوع البحث في العلوم الطبيعية، تقع موضوع البحث هذه في العلوم الطبيعية. يعني مثلا كل باحث يأخذ جهة خاصة من هذا الوجه حسب تخصصه، حسب ذوقه، حسب اطلاعه. تجد شخص مثلا يتخصص في النباتات يقول أنا أريد أدرس مثلا عند بحث كيف تتكاثر هذه النباتات، شخص آخر كيف تنمو بالنسبة للطبيعة إلى آخرها من الأبحاث الأخرى، كيف تتغذى. إذن أو واحد مثلا يأخذ التراب يدرس التراب واحد آخر يأخذ نوع من أنواع المعادن، معدن من المعادن ويدرسه، آخر يبحث عن النباتات، آخر يبحث عن الأشجار مثلا، وثالث يأخذ حيوان من الحيوانات ويدرس هذا الحيوان كيف ينشأ، كيف ينمو، كيف إلى آخره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هذا طبعا يختص به المادي، يختص به المادي. أكو وجه ثاني، الوجه الإلهي، يختص به الإلهي، وهو أنه يأخذ هذا الموجود طريقا لمعرفة الله تبارك وتعالى. يعني الله عندما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول شوفوا شلون، كيف تصبر، كيف تأكل، كيف تسير في الصحراء، لو يريدها طريق لمعرفة الله يقول لهم هذا الأصنام توجد هيجي، وهذا الإبل أنتم تستعينون بها وتسافرون بها وتجارتكم عليها وتبقون أشهر بالصحراء، ما لاحظتوا أنتم الفرق بينكم وبين هذه الإبل؟ ليش أنا سخرتها لكم؟ فيريدها طريق لمعرفة الله تبارك وتعالى، مو يريد خصوصياتها فقط، مو يريد الوجه الأول فقط. إذن الوجه الثاني وهو التعرف على الله تبارك وتعالى من ناحية الآثار، من ناحية الآثار، هذا يختص به الإله. إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. إذن أكو آثار معينة إحنا إذا توجهنا إليها نعتبرها طريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى. إذن هذه الظواهر الطبيعية جليلها وحقيرها، من المجرة، من الذرة إلى المجرة لها وجهان، لها وجهان، كل ظاهرة موجودة الآن لها وجهان، أكد الإسلام على معرفتها والغور في آثارها وخصوصياتها. آيات كثيرة منها سورة يونس 101، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا هذه الظواهر الموجودة، راح تلقون بها جهتين، بها وجهين، لكن هذا النظر لا بمعنى الوقوف عند هذا التعرف، يعني فقط دراستها من الوجه الأول، وإنما دراستها أيضا والالتفات إليها من الوجه الثاني، باعتبارها طريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة بارئها، معرفة خالقها. إذن أنا أتخذ منها جسر، أتخذ من هذه الظواهر جسر حتى أصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى. وهذا اللي أكدت عليه روايات أئمة الأنبياء من التدبر والعلم، تدبر ساعة، شنو 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 السر في ذلك؟ يعني الإنسان يجلس هكذا يتدبر في أمر من الأمور يكتب العقل، معرفته تنضج، يقترب إلى الله كثيرا، بينما شخص تلقى قائم ليله صائم نهاره لكن بدون فهم، بدون فهم، عقله مجمدة، ولذلك ذاك يسقط في شراك وشباك الشيطان بسرعة، يسقط بسرعة، كما سقط أهل النهروان وكما سقط آلاف من النهروانيين وأهل الجمل وإلى آخره، سقطت إلى آلاف، وكانوا من العباد وكانوا من طران طران، جباههم سود تصفهم الروايات، عجيب، وسقطوا، لكن ما عقولهم لم تكتمل بسبب الموانع اللي هم وضعوها، فما عرفوا شنو أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يقف بينه يقول لهم هذا القرآن الصامت وأنا القرآن، أنا القرآن الناظر، أنا راح أطبق لكم القرآن، لكن ما حد سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك بعد اضطر أن يستأصلهم شلون المرض المعدي، ولم وبقوا منهم تسعة لحد الآن دولة الوهابية والوهابية، هذا الفكر المنحرف الذي كفر مذهب أهل البيت عليهم السلام، ولاحظ ما يرتكبوه الآن. إذن هناك وجه يتعرف من خلاله المادي على ما يريد، وهناك وجه يتعرف من خلاله الإلهي على ما يريد، لأن الإلهي يعتبر هذا الوجه الأول طريق وجسر للعبور إلى ضفة الأمان وهي معرفة الله تبارك وتعالى. بعد هذه المقدمة ندخل في الدليل الأول على وجود، على أن هناك منظم لهذا النظام، الدليل الأول، وهو قد يكون من أبسط الأدلة، يسمى بالدليل الإني، يسمى بالدليل الإني، ويسمى بدلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر. الأدلة يعني تكون على أنحاء ثلاثة. الدليل الإني الأول معناه انتقال، الدليل ان معناه انتقال من المعلول الى العلة، كمثلا الانسان يستدل على وجود النار بالحرارة، الاستدلال على وجود النار بالحرارة، فالحرارة تعتبر دليل على وجود النار، هذا اثر، استدلال بالاثر على المؤثر، استدلال بالمعلول على العلة. يوجد ايضا الدليل اللمي اللي احنا ما راح ندخل به، ولا شبه اللمي، اللمي لا بالعكس يصير انتقال من العلة الى المعلول، انتقال من العلة على مثل الشمس مثلا، انا انتقل من الشمس التي هي علة على وجود النهار، على وجود النهار، ولا هي كلما طلعت الشمس وجد النهار، يعني الشمس تعتبر علة بالنسبة الى وجود النهار، لكن انا انظر من الشباك او اذا صارت عيني على الشمس فقط تدل على انه النهار موجود، هذا يسمونه الاستدلال او الدليل اللمي. عندنا دليل اخر هذا ما ندخل له واعلم مستوانا، يسمى بالدليل شبه اللمي كما يعبر عنه، الدليل شبه اللمي، هذا انتقال يعني المقصود به شبه اللمي، لا جولة من المعلول الى العلة ولا جولان من العلة الى المعلول، وانما يكون حركة كما يعبرون فيه، حركة دائرة في العلة، يعني بعبارة أخرى الاستدلال بالعلة على العلة، الاستدلال بالعلة على العلة، أو يسمى حركة في ضمن الملازمات العقلية بعضهم يعبر عنه. الإمام الحسين عليه السلام نعم نعم حسن. ونفس الاستدلال اللي يستدل به أمير المؤمنين في دعاء الصباح، يا من دل على ذاتي بذاتي، يا من دل على ذاتي بذاتي وتنزه عن مجانسة مخلوقاتي. أيضا بعضهم يعبر عنه جولان في سياق الحديث في المعقولات الثانية الفلسفية، المهم مصطلحات كثيرة. احنا كلامنا الأول في الدليل الأول وهو الدليل الإني، قاعدة عقلية ثابتة لا يمكن إنكارها، وهي احتياج كل معلول إلى علة. من خلال هذه القاعدة راح نثبت أن الله موجود، احتياج كل معلول إلى علم، هذه القاعدة كل منا يعالج زيادة. يعني مثلا الآن نحن نجلس في هذا المكان، هذا المكان لا بد له من بناء قد بناء، هذا إذا أستدل بوجود هذا المكان على وجود علم، أو هذه العباءة أنا أستدل بهذا، هذه العباءة على أن هناك خياط ماهر قد خاطها أو خيطها، استدل على وجود هذا المصنع الفلاني على ان هناك صانع قد صنعه، استدل على وجود هذا المفاعل النووي مثلا على ان هناك عقول مفكرة في دول معينة صممت وهندست هذا المفاعل النووي والى اخره. اذا كل منا يعرف هذه الساعة، هذا الملابس، هذا الكتاب، استدل على هذا الكتاب عقائد الامامية على الله شأنه شريف، على أن هناك إنسان عالم قد كتبه، وهذا العالم في جنبة الإخلاص والورع والتقوى، وإلا ما هو السر أن يستمر تدريس هذا الكتاب كذا سنة ويطبع بهذه الطبعات الكثيرة وينتشر في جميع الحوزات؟ هذا استدلال بالأثر على المؤثر. إذن الحرارة التي نستدفئ بها لابد لها من وجود نار، الشمعة أو الضوء الذي أو هذه المروحة التي تعمل نستدل على أن هناك كهرباء، وإلا لا نستطيع، هذه الشمعة لا تضيء، هذا المصباح لا يضيء، هذه المروحة لا تعمل إلا بوجود كهرباء. إذا الانتقال من المعلول إلى العلة، انتقال من الأثر إلى المؤثر، هذه القاعدة واضحة ونتعقلها. فعندما نرفع رؤوسنا ونشاهد هذه الجبال الشاهقة، نشاهد هذه البحار الكبيرة، نشاهد هذه النجوم الكثيرة، نشاهد هذا الهواء، عندما ننظر في السماء نجد أشياء وأشياء، وعندما ننظر في الأرض نجد جبال، نجد أنهار، نجد أشجار، نجد ما نجد هنا، هذه كلها آثار، هذه كلها آثار، نجد بشر، نجد حيوانات، نجد. فهنا يأتي السؤال، هذه المجرات العظيمة هذه الأمور العظيمة الموجودة، هذا درب التبانة، هذه الأمور كلها لابد من وجود قد أوجدها، بحيث المجموعة الشمسية، الشمس، عطارد، زحل، يورانوس، نبتون، الأرض، المريخ، المشتري، كلها كواكب، هذه أثر. هنا نسأل من الذي أوجد هذه الآثار؟ هذه كلها معلولات، راح يصير عندنا انتقال من المعلول إلى العلة. ما هي العلة التي أوجدت هذا الكون؟ سؤال بالفطرة، هذا سؤال بالفطرة، كل إنسان عاقل يسأل نفسه هذا السؤال. إذن هذا الكون أثر، فلا بد وأن مؤثرا قد أثر. هذا الكون نظام، لا بد وأن منظما قد نظمه. هذا الكون موجود نتحسسه الآن، إذن لا بد وأن يكون هناك موجد قد أوجد هذا الكون، ولكن يختلف الموجد. فالذي أوجد هذه العبائر وأوجد هذا الكتاب وأوجد هذا البنيان موجد، ولكن بنسبة كمالية قليلة. أما الذي أوجد الكون فلا بد أن يكون قوة عظيمة هائلة الجبروت، بحيث أوجدت هذا الكون ونسقته بهذا التنسيق العظيم. إذن لا بد وأن هناك قوة هائلة الجبروت قد أوجدت هذا الكون. هذه القوة هو الله تبارك وتعالى. ما نريد نقول واجب الوجود، احنا ما يعني اكو الله، اكو منظم، اكو خالق، خل ثبت هسه خالق. اذا اكو خالق، اكو مكون، اكو منظم. هسه المنظم شلون يصير؟ بعدنا هسه نجي نشوف صفاته شنية، عالم لو جاهل، قادر لو عاجز، حي لو ميت، حياته شنو، مدرك شنو معنى الإحاطة، له شريك لعله عنده اثنين شركاء وملتقين امورهم في ادارة هذا الكون، ما ندري هناك من نوصل، له شريك او ليس له شريك، له جسم او ليس له جسم، يرى في الدنيا او لا يرى، يرى في الاخرة. ابو هريرة يقول يرى ومثل القمر وغيره وغيره، ينزل صدق ينزل بالثلث الاخير من الليل، لان اذا نزل خلت منه الجهة الفوقية، شلون يعني هو قبل لا ينزل كان اكو جوه نتصل به، اتصالنا به شلون يكون، لو أقرب إلينا من حبل الوريد، إلى آخره من هذه الأسئلة. هذا موجود عند العجائز، موجود عند الإنسان هذا البدوي البسيط الذي يعبر عنه بعفوية، قال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدلان على العلي القدير. قلهم احنا هاي البعرة معناها بعير مر منا، هذا الابل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، هم ينظرون الى السرج كيف صنعت، والى الجبة كيف خيطت، افلا ينظرون الى انفسهم كيف خلقت كيف صنعت. شو هذا الترتيب؟ اذا قطعا أن هناك كل ما موجود في الكون آثار، وآثار بأعلى مراتب الآثار من الكمال والتمام. فإذا قطعا لابد أن يكون هناك علة عظيمة، عظيمة القوة هائلة الجبروت قد أوجدت هذا الكون. هذه العلة هو الله تبارك، هو الخالق، هو الخالق تبارك وتعالى. ورد، أختم بهذا دقيقة أخذ من وقتكم، الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يقول في الزيارة الناحية: فلما رأينا النساء، مخاطبا سيد الشهداء عليه السلام، فلما رأينا النساء جوادك مخزية، مخزية شنو معنى؟ يعني عليه علامات الانكسار، مطأطيا رأسه حزينا لأنه لم يتمكن من نصرة سيد الشهداء عليه السلام، فبرزنا من القدور ناشرات الشعور. العرب سابقا هذه واضحة أنه كانت عندما يصيبها حزن أو مصيبة تفتح الضفيرة تحت الحجاب لشدة، تعبيرا عن شدة المصيبة، فبرزنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات. العائلة الشريفة عندما رأت الجواد استدلت على أن الحسين سلام الله عليه قد سقط في أرض المعركة. إذن الجواد كان أثر، الآن طبق هسه الجواد رؤية الجواد ملوي والسرج هذا دال وأثر، دال وأثر. قوت الإمام الحسين عليه السلام في ذلك الموقف مدلول عليه، تدلل الهاشميات المقدرات بنات الرسالة على أن الإمام الحسين قد سقط. إذا سقط الإمام الحسين من ظهر الجواد ماذا سيكون؟ دال مدلول عليه، مدلول عليه، سيكون مدلول عليه. العدو لعنة الله عليه شيعة آل أبي سفيان، شيعة آل أبي سفيان كان المؤثر، ولكن المؤثر الظاهري مو وإلا لو أراد الله غير هذا الأمر لكان غير هذا الأمر. ولذلك يوجد الآن 4000 ملك شعث غبر عند قبر سيد الشهداء عليه السلام، وهذه 4000 جند مجندة وينتظرون الإذن الإلهي لظهور الإمام الحجة لكي يقاتلون بين يديه عجل الله فرجه الشريف. إذن هذه القاعدة الأولى أو الاستدلال الأول، دليل أني معناه كل معلول يحتاج إلى علة، كل معلول يحتاج إلى علة، وكل ما في الكون معلول إذن فهو محتاج إلى العلة، والعلة هو الله، هو هائلة الجبروت والله تبارك وتعالى. الدليل الثاني برهان النظم سيأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.